بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من استنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا شرح الحديث 28 من 40 النووية. وهذا الحديث ورد عن الصحابي الجليل أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أولا، التعريف بالراوي، وهو العرباض بن سارية رضوان الله عليه. قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة هذا الصحابي الجليل: هو العرباض بن سارية السلمي، يكنى أبا نجيح، كان من أهل الصفة، سكن الشام وبالتحديد في حمص، ومات بها سنة 75، وقيل بل مات في فتنة ابن الزبير. وروى عنه من الصحابة أبو رهم وأبو أمامة، وروى عنه جماعة من تابعي أهل الشام. وقال الذهبي: كان من البكائين وأصحاب الصفة، رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، شرح الحديث. لم يدخر النبي صلى الله عليه وسلم جهدا في تربية الناس وإرشادهم خلال 23 سنة قضاها في الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله سبحانه، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم هداية للناس ونورا للأمة، يضيء لهم معالم الطريق ويبين لهم عقبات المسير وصعوباته. ولقد ظل هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على هذا المنوال طيلة حياته، حتى جاء ذلك اليوم الذي نزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حينها أدرك صلى الله عليه وسلم دنو أجله، وازداد يقينا بذلك حينما خيره الله تعالى بين البقاء في الدنيا والانتقال للدار الآخرة، وتكاثرت الإرهاصات الدالة على قرب لحوقه بربه، فأدركته الشفقة على أمته من بعده، وأراد أن يعظهم موعظة نافعة ووصية جامعة تعطيهم منهاجا متكاملا للتعامل مع ما سيمر بهم من فتن وما قد يبتلون به من محن، فتكون هذه الوصية لهم بمثابة طوق النجاة في بحر الحياة الخضم. وكان لهذه الموعظة البليغة أكبر الأثر في تلك النفوس الكريمة والمعادن الأصيلة، لقد استشعروا في هذه الوصية قرب فراق نبيهم صلى الله عليه وسلم للدنيا، ولذلك ذرفت عيونهم وخفقت قلوبهم، وأحسوا بعظم الموقف مما جعلهم يقولون: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لقد طلبوا منه عليه الصلاة والسلام وصية تكفيهم من بعده وتكفل لهم البقاء على الجادة وصحة المسير، فجاءتهم الوصية النبوية بتقوى الله جل وعلا، فإنها أي التقوى جماع كل خير وملاك كل أمر، وفيها النجاة لمن أراد في الدنيا والآخرة. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ببيان حقوق الإمام التي كفلها الشرع، فقال: والسمع والطاعة، أي عليكم بتقوى الله وبالسمع وبالطاعة، والمقصود بالسمع والطاعة للأمير، وإن تأمر عليكم عبد. فالسمع والطاعة حقان من حقوق الإمام الشرعي، كما قال الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجرع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. رواه الإمام أحمد في المسند وأصله في البخاري وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على ذلك. وعلى الرغم من دخول السمع والطاعة للإمام في باب التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده بالذكر تأكيدا على أهميته وعظم شأنه وخطره. لكن ثمة أمر ينبغي أن نلقي الضوء عليه، وهو أن هذه الطاعة التي تلزم للإمام الشرعي مشروطة بأن تكون موافقة لأحكام الشريعة وليست مستقلة بنفسها. فإذا تعارض أمره، أي هذا الإمام، مع شرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجب طاعته في ذلك. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، كما جاء في البخاري ومسلم. وقد ذكر العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، أمرين مهمين، باعتبار أن العبد لا تصح له الخلافة أو الولاية لأنه عبد لسيده ولا يملك الحرية في تصرفاته، والحرية من شروط الإمام، فكيف تكون له طاعة؟ قال العلماء في الإجابة على هذا: أولا، أن ذلك من باب الإخبار بالأمور الغيبية حين تسند الولاية إلى غير أهلها وتوضع في غير موضعها، فهنا يجب له السمع والطاعة درءا لحدوث الفتن. والأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأمر جاء من باب ضرب المثل، وذلك كقوله في الحديث الآخر: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة، رواه ابن ماجه. ومفحص القطاه كما نعلم أقل من أن يتسع لفرد، وأصغر من أن يكون مسجدا، فهذا من باب ضرب المثل. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف أمته من بعده وكيفية النجاة من هذا الاختلاف، حيث قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إنها إشارة إلى ما سيؤول إليه أمر الأمة من تفرق يوهن قوتها وابتعاد عن الهدى والحق، فوصف الداء وبين الدواء وأرشدها إلى التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين من الله عليهم بالهداية ومعرفة الحق والاستقامة على المنهاج النبوي حتى صار عصرهم أنموذجا رفيعا يقتدى به. وفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على التزام هديهم عندما قال: عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي آخر الأضراس كما هو معلوم، فهي إذن كناية عن شدة التمسك وعدم الحيدة عن هذا الطريق. إن هذه النصيحة النبوية لتحمل في ثناياها التصور الواضح والتأصيل الشرعي الصحيح الذي ينبغي على المسلم أن ينتهجه في حياته، وبذلك تزداد الحاجة إلى تأمل هذا الحديث واستخراج معانيه العظيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا العصمة من الضلال، وأن ينفعنا وينفع بنا، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكبيرا.